أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أريد أن أعود قليلا إلى الأمر بالفهم في ذيل الأمر الرابع. قلنا أو في ذيل الأمر الخامس قلنا إن بعضهم جعله إشارة إلى أن ما ذكر في مثل الإتلاف من أن أثره لا ينفك عنه هذا ليس بصحيح، لأن الإتلاف ينفك أثره، فإنه يؤثر بشرط أن لا يكون بإذن المالك، أما إذا كان بإذنه فلا يؤثر الضمان. قلت يمكن أن يقال هنا إن هذا من باب النقاش في المثال، وليس مناسبا أن يجعل الأمر بالفهم إشارة إليه، فاحفظ هذا. ثم قلت يمكن أن يكون الأمر بالفهم للإشارة إلى أن المدار على التركب وعدمه، ما دام المصنف قال يدخل في محل النزاع ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، ثم فسره بقوله بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب منه من أثر، وأخرى لا كذلك غير تام ولا يترتب عليه الأثر. هكذا قال بضميمة مقدمة من خارج، هي أنه لا تجد في العلل الشرعية المؤثرة للآثار علة بسيطة مؤلفة من عنصر واحد، لابد أن يكون مع هذا العنصر شرط وجودي عدمي شيء يعتبر حتى يؤثر. من مجموع هذا يفهم أن المدار على التركب، ما كان مركبا يوجد له حالة هي حالة تمامه أو تماميته، وهي عبارة عن الواجدية لكل ما يعتبر فيه، وبالتالي يكون مؤثرا وصحيحا، وحالة عدم تمام أي فاقضية لبعض ما يعتبر فيه، وبالتالي غير مؤثر وفاسد. ما كان له هاتان الحالتان هو الداخل في محل النزاع، وما أخرجناه من الذي لا أثر له أصلا، وكذلك ما له أثر لا ينفك ولو ككلي بغض النظر مصداقه موجود أو لا، كلاهما خرج من جهة عدم التركب. شرب الماء ليس شيئا مركبا، النظر إلى السماء كذلك، وهكذا هذه المباحات أفعال بسيطة. ما لا ينفك عنه أثره وعبارة أخرى عن العلة البسيطة، شيء إذا وقع يترتب عليه الأثر دائما، معناه أنه لا يتوقف على اعتبار شيء آخر. فكلا هذين ليس فيه تركب، من هنا خرج فلا ينافي خروجهما ما ذكرنا من الضابط. هذا كله ذكرته، أريد أن أقول هذه المقدمة التي أدخلناها، وهي أنك لا تجد علة شرعية بسيطة إذا فرض صحتها، فلعل هذا هو السبب في تفسير بعض المحشين الأمر بالفهم بكونه إشارة إلى أن ما ذكر في مثل الإتلاف من كون أثره لا ينفك ليس بصحيح، ويخرج بذلك عن كونه نقاشا في المثال، باعتبار أنه كأن المصنف لما ذكر هذا ككلي وأشار إلى مثاله من بعض أسباب الضمان الذي قلنا أن المراد به الإتلاف، هذا لم يكن فقط من باب التمثيل كما في سائر الموارد، هذا من باب التمثيل بالمثال الذي فيه شاهد على الكلي، وأن هناك أسبابا بسيطة بمجرد تحققها يتحقق أثرها وبالتالي هو لا ينفك عنها. أين هذا؟ يقول كالضمان. قلنا سابقا في مناسبة ليس يناسب النقاش في المثال، ولكن أحيانا يكون المثال شاهدا على أصل الدعوة لا ثانية له، مثلا أو مثالان شاهدان على الدعوة الكلية لا ثالث لهما، فيناقش على الأول في وحدة وعلى الثاني فيهما جميعا، لا يكون من باب النقاش في المثال، من باب النقاش في أن أصل هذه الدعوة واقعية صحيحة أو لا، هل هناك ما لا ينفك أثره عنه أو لا. الآن قلنا إنه يمكن القول بأن هذه ليست بصحيحة، وأنك لا تجد علة في الشرع بسيطة، إذا كان هكذا فهناك دائما تركب، ولو بالمعنى العام للتركب، يعني من تقييد وقيد، تقيد ومقيد على خروج القيد، تركب مورد الشروط أيضا لا فقط مورد الأجزاء، كل مركب ولو من مقيد وقيده أو تقيده يتصور فيه اجتماع الجزئين فيكون تاما ويؤثر، وفقدان أحدهما فيكون ناقصا ولا يؤثر. فالعلة المركبة يتصور فيها الانفكاك دائما، عدم انفكاك الأثر لا يكون إلا في العلل البسيطة. فلما ذكر ذلك وادعى له مثال بعض أسباب الضمان كالإتلاف، أمكن أن يقول فافهم فإن هذا ليس بصحيح، وبالتالي يعني ليس المثال بصحيح لأنه مشروط وينفك عند فقد الشرط أثره، عليكم السلام، وبالتالي هذه الكلية هذه الكبرى، كبرى وجود ما لا ينفك أثره من المؤثرات غير واقعية لا مصداق لها. هذا وبالعود إلى الأمر السادس، قلت إنه يبحث فيه نقاط ثلاث، ثم ينبه تنبيها. أما النقاط الثلاث فأولاها يريد فيها توضيح معنى الصحة والفساد، وأنهما وصفان إضافيان. قلنا هنا إن الصحة سواء في المعاملة أو في العبادة لها هذا المعنى الواحد وهي التمامية، كون الشيء تاما هو معنى كونه صحيحا، ومعنى أنه تام أنه واجد لجميع ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط وأعدام موانع. يقابل ذلك الفساد بمعنى عدم التمامية، وإذا كانت التمامية هي الواجدية لكل ما يعتبر في الشيء فخلافها وعدم التمامية يساوي الفاقدية لبعض ما يعتبر في الشيء. ومن هنا كانت الصحة والفساد وصفين إضافيين. قلنا الوصف حقيقي وإضافي. الحقيقي الموجود والثابت للشيء بغض النظر عن اختلاف الأنظار، لا يكون وجوده وعدمه منوطا بنظر دون نظر أو حال دون حال أو بلحاظ أثر دون أثر، وموجود على كل حال وبحسب كل الأنظار والآثار. أما الإضافي فيختلف، فبالإضافة إلى شخص هو موجود، بالإضافة إلى غيره غير موجود، مع أن العمل واحد، عمل واحد، شيء واحد، في حق شخص يتصف بكذا في حق غيره لا يتصف به، هذا معنى كون الوصف إضافيا. الصحة والفساد من هذا القبيل كما قلنا، فإن عملا واحدا كالصلاة يكون صحيحا في حق شخص دون آخر، كصلاة أربع صحيحة في حق الحاضر فاسدة في حق المسافر، هي نفسها هذه فاسدة في حق المسافر صحيحة في حق الحاضر، أو صلاة ركعتين صحيحة في حق المسافر فاسدة في حق الحاضر، وبالعكس، يعني فاسدة في حق الحاضر صحيحة في حق المسافر. مقصود أنه وصف الصحة والفساد في هذا العمل واحد، كلاهما إضافيان وكلاهما موجودان بالقياس إلى شخص دون آخر. الركعتان فاسدة للحاضر صحيح المسافر، الأربع فاسدة للمسافر صحيح الحاضر، هذا بحسب الأشخاص وكذلك بحسب الأنظار. مثلا إذا صلى الإنسان صلاة بلا سورة بعد أن أجل البراءة عن اعتبار السورة في فرض الشك في اعتبارها، يكون الآن مأمورا بصلاة ولو بلا سورة، هو مأمور بصلاة بالأمر الواقع ولكن إضافة قيد ولو بلا سورة مرخصا في ترك سورتها، هذا الترخيص ظاهر، والأمر بمركب بعض أجزائه فيه أمر ظاهر إثباتا أو نفيا، مثل نفي اعتبار الصورة والتأمين عنها والترخيص فيها بالبراءة، هذا المجموع يكون مأمورا بأمر ظاهر لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. فإذا صلى هذه الصلاة والمفروض في الواقع انكشف الخلاف وبان اعتبار الصورة، صلاته هذه موافقة للأمر الظاهر غير موافقة للأمر الواقع، والعلماء يختلفون، بعضهم يقول امتثال الأمر الظاهر يغني ويجزي عن الأمر الواقع، وبعضهم يقول لا يجزي، عند القائل بالإجزاء يكون هذه الصلاة بلا سورة استنادا إلى الأمر الظاهري صحيحة ويسقط معها الإعادة والقضاء، يترتب أثر الصحة. عند القائل بعدم الإجزاء تكون هذه الصلاة نفسها فاسدة ويجب معها الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه، فعمل واحد يكون صحيحا بحسب نظر، فاسدا بحسب نظر آخر. المهم والنتيجة في خاتمة هذه النقطة أن وصفي الصحة والفساد مع كونهما بمعنى واحد هما التمامية وخلاف التمامية، إلا أنهما مع ذلك وصفان إضافيان، شيء واحد يكون تاما بالقياس إلى شخص أو إلى رأي ونظر أو بلحظ أثر، وهو نفسه يكون غير تام بالقياس إلى نظر آخر أو شخص آخر أو أثر كذلك. النقطة الثانية محصلها أنه لا خلاف بين الفقيه والمتكلم في معنى الصحة، وذلك لأن ما ذكرناه من معنى الصحة وهي التمامية هو معناها لغة وعرفا، وينبغي أن يتفق عليه الكل، إذ لا موجب لتكلف إثبات أن هنا صلاحا خاصا للفقيه أو للمتكلم فيهما في الصحة والفساد. هذا معناها لغة وعرفا، والفساد مقابلها، ولم يظهر أن لأحدهما اصطلاحا خاصا، فينبغي أن يكونا متفقين على المعنى المذكور. نعم، عرفها الفقيه بأنها سقوط الإعادة والقضاء كما عرفها المتكلم بأنها موافقة الأمر، لكن هذا الاختلاف منهما في التعريف ليس لأجل الاختلاف في معنى الصحة، بل مع اتحاد المعنى في نظرهما وهي التمامية كما قلنا، نظر كل منهما إلى أثر يعنيه فاختلفا في التعريف من جهة اختلاف الأثر الملحوظ. فالفقيه مثلا، وباعتبار أن الفقه هو العلم الذي يبحث فيه عن فعل المكلف وحكم فعل المكلف، فهذا الفقيه نظر إلى أثر الإعادة والقضاء من حيث إن الإعادة والقضاء فعل من فعل المكلف، الإعادة عبارة أخرى عن تكرار العمل في الوقت، والقضاء تكراره خارج الوقت، التكرار يعني في بعض الموارد يكون قد فات أصلا ولم يأتي بشيء في الوقت فيقضيه، لكن الغالب أنه من باب التكرار. على كل هو الإتيان بالعمل في الوقت أو خارج الوقت، والإتيان بالعمل هو عمل، هو نفس العمل. الصلاة إعادة أو قضاء هي صلاة، مثل الصلاة ابتداء في الوقت مجزية كافية لا إعادة فيها ولا قضاء، تلك عمل وهذا عمل، هذه عمل. فالفقيه نظر إلى الإعادة والقضاء كفعل من أفعال المكلف، يعني البحث عن حكم هذا الفعل، هل الإعادة والقضاء واجبان ثابتان عليه أو لا. فلما نظر إلى هذا الأثر وقاس الصحة بمعنى التمامية إلى هذا الأثر، عبر عن الصحة وفسرها بأنها مسقطة أو إسقاط أثر الإعادة والقضاء. وفي الحقيقة أن الصحة هي التمامية التي يسقط معها مثل الإعادة والقضاء، لكن لما كان يهمه أثر الإعادة والقضاء كفقيه ونظر إليهما فسر الصحة مباشرة بإسقاطهما، والفساد يقابلها أي عدم إسقاطهما، عدم سقوطهما. وأما المتكلم فهو يبحث عما يرتبط بالمبدأ والمعاد وهذه المسائل الاعتقادية، ومن جملة ما يرتبط بالمعاد مسألة استحقاق المثوبة والعقوبة. فمن هذه الجهة نظر إلى الحال التي يكون استحقاق المثوبة ثابتا فيها، وهي حالة موافقة العمل للأمر، فأسمى هذه الصحة. ونظر إلى الحال التي يترتب خلاف ذلك فلا يكون هناك استحقاق مثوبة، بل على العكس يكون استحقاق عقوبة، وهي حال مخالفة الأمر، فأسمى هذه بالفساد. وإلا فهو الآخر، الصحة عنده تمامية العمل، إذا كان العمل تاما كان موافقا للأمر وموجبا لاستحقاق الثواب، أما إذا كان غير تام فإنه يكون مخالفا للأمر وموجبا لاستحقاق العقاب. هذا الاختلاف في التفسير من هذه الجهة، وإلا فهي عندهما جميعا بمعنى التمامية والفساد خلافها. والتام صحيح أي مسقط للإعادة والقضاء عند الفقيه، موافق للأمر عند المتكلم، ومقابله غير التام الذي لا يسقط معه الإعادة والقضاء عند الفقيه، وهو أيضا المخالف للأمر عند المتكلم. إذن لا خلاف بينهما في تعريفها. النقطة الثالثة من البحث تتعلق بالنسبة بين تفسيري الفقيه والمتكلم، فقد ذكر في التقريرات أن النسبة بين هذين التفسيرين هي العموم المطلق، وأن تفسير المتكلم أعم مطلقا من تفسير الفقيه. هذا نسبه السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول إلى المشهور. وبيان النسبة وأنها أعمية تفسير المتكلم مطلقا من تفسير الفقيه، وأذكرك أن المتكلم فسر الصحة بموافقة الأمر، وأما الفقيه ففسرها بما يسقط أو بإسقاط الإعادة والقضاء. بيان النسبة بينهما أن كل عبادة مسقطة للإعادة والقضاء وهي الصحيحة عند الفقيه لابد أن تكون موافقة للأمر وتكون صحيحة عند المتكلم، لكن من دون عكس. ليس كل عبادة موافقة للأمر وصحيحة عند المتكلم تكون مسقطة للإعادة والقضاء وصحيحة عند الفقيه. وهذا النحو هو علامة عمية هذا النحو من الالتقاء والافتراق هو علامة عمية تفسير متكلم. إذا كان كل ما هو صحيح حسب تعريف الفقيه صحيحا حسب تعريف متكلم دون عكس، فليس كل ما هو صحيح حسب تعريف متكلم صحيحا حسب تعريف الفقيه، فهذا معنى أن كل صحيح عند الفقيه يدخل تحت ما هو الصحيح عند المتكلم، وأما الصحيح عند المتكلم فيفترق يثبت وحده من دون أن يثبت معه الصحة عند الفقيه. افتراق من طرف واحد علامة أعمية هذا الطرف، كما أن الافتراق من الطرفين مع الالتقاء في مادة علامة الأعمية من كلا الطرفين، وهو ما نصطلح فيه بالعموم من وجه. بيان ذلك أن صحة العمل الموجبة لسقوط الإعادة والقضاء هي إتيانه أو بإتيانه، حتى لا أكون مفسرا للصحة بالإتيان، تتحقق بإتيانه على وجه المأمور به، أي معه جميع ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط وأعدام موانع، وبعبارة أخرى أن يؤتى به واجدا لجميع ما أخذ في متعلق أمره، أعم من أن يكون أخذ شرعا أو عقلا في متعلق الأمر، مهم أنه مأخوذ في متعلق الأمر. إذن صحته الموجبة لسقوط الإعادة والقضاء عند الفقيه هي بإتيانه على الوجه المأمور به واجدا لجميع ما أخذ في متعلق أمره، وبالتالي ما يسقط الإعادة والقضاء عند الفقيه لابد أن يكون موافقا للأمر، لأن إذا كان مسقط الإعادة والقضاء عنده هو المأتي به على الوجه المأمور به الجامع لجميع ما أخذ في متعلق الأمر، قل لابد أن يكون هذا موافقا للأمر، عمل واجد لجميع ما أخذ في متعلق الأمر، إذن هو عمل موافق للأمر. فالصحة عند الفقيه تعني الصحة وتساوي الصحة عند المتكلم. الصحة عند الفقيه أو الصحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم، لا تقل تساوي. لكن دون عكس، ليس كل ما يكون موافقا للأمر صحيحا عند المتكلم هو صحيح ومسقط للإعادة والقضاء عند الفقيه، وهذا مبني على ما هو المعروف عندهم من أن موافقة الأمر الظاهري المستند إلى الأصل العملي لا يجزي عن الأمر الواقعي. بالمثال، من كان على طهارة فشك انتقض وضوءه أو لا، لأن دخل الوقت وهو مخاطب بالصلاة، يجري استصحاب بقاء الطهارة، وإذا أجرى هذا الاستصحاب كان محكوما بالطهارة بحكم ظاهري، فيقال له الآن صلي، لكن كما قلت في نفي السورة هذا الأمر الآن بالصلاة وإن كان في الأصل أمرا واقعيا ثابتا في الشريعة بالضرورة، لكنه بخصوصية صلي مع طهارتك الثابتة ظاهرا بالاستصحاب. وبما أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين هو أمر ظاهر، يقال الآن في الظاهر صلي لمن هو في الظاهر طاهر. فإذا صلى مع هذه الطهارة المستصحبة كانت هذه الصلاة منه موافقة للأمر ولو الأمر الظاهري بالصلاة، صلي مع طهارة ظاهرية، هذا صلى مع طهارة ظاهرية لا ريب أنها موافقة للأمر الظاهري. نعم هناك كلام، إذا انكشف الخلاف وتبين أن وضوءه قد انتقض، هذا الانكشاف حصل في الوقت أو خارج الوقت، هل يعيد أو لا؟ بناء على ما هو المعروف عندهم كما قلت من عدم الإجزاء في امتثال الأمر الظاهر عن الأمر الواقعي، هذه الصلاة في الطهارة المستصحبة لا تكون صحيحة عند الفقيه، لا تكون مسقطة للإعادة أو القضاء إذا انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه، بل يجب أن يعيد أو يقضي. إذن هي موافقة للأمر ولو الظاهري، لكنها ليست مسقطة للإعادة والقضاء، فهي صحيحة عند المتكلم ليست بصحيحة عند الفقيه، فثبت افتراق الصحة من طرف تعريف وتفسير المتكلم عنها في طرف تعريف وتفسير الفقيه، وهذا أمارة عامية تفسير الفقيه بعد أن التقيا من تلك الجهة، ولم يفترق تفسير الفقيه عن تفسير المتكلم. وبالجملة كل صحيح مسقط للإعادة والقضاء عند الفقيه هو موافق للأمر ولو الأمر الظاهري وصحيح عند المتكلم، وليس كل صحيح موافق للأمر ولو الظاهري عند المتكلم هو صحيح ومسقط للإعادة والقضاء عند الفقيه، بل الصحيح عند المتكلم قد يكون صحيحا عند الفقيه وقد لا يكون صحيحا عنده. هذا بيان الأعمية. هذا الكلام من التقريرات في دعوى أعمية تفسير المتكلم للصحة من تفسير الفقيه لها، أجاب عنه المصنف بأنه ليس صحيحا على إطلاقه، والنسبة ليست العموم المطلق على وجه ثابت وفي كل حال وبحسب كل الأنظار، بل تختلف باختلاف الأنظار. وما ذكر من كون النسبة هي العموم المطلق إنما يتم لو كان المقصود من الأمر في قول في قول المتكلم الصحة موافقة الأمر ما هو أعم من الأمر الظاهر والواقع من جهة، وكان الفقيه يرى عدم الإجزاء في امتثال الأمر الظاهر عن الواقع، حينئذ تقول هذه الصلاة مع الطهارة المستصحبة التي انكشف خلافها هي موافقة للأمر ولو الظاهر، والمقصود أن الصحة موافقة الأمر أعم من الظاهر والواقع، فهي صحيحة عند المتكلم لكنها ليست مسقطة للإعادة والقضاء، لأن الفقيه لا يرى الإجزاء فليست بصحيحة عنده، فثبت بهذا اختلاف وافتراق تفسير المتكلم عن تفسير الفقيه وجهة أعمية تفسيره من تفسير الفقيه، فيتم ما قلته على هذا المبنى أو على هذين الأمرين، أن يريد المتكلم من الأمر الأعم الشامل للظاهر ويذهب الفقيه إلى عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري. أما لو اختلف النظر فإن النسبة تختلف. فمثلا لو أريد في تعريف المتكلم من الأمر الأعم من الظاهر والواقع كما قلنا في الأول، لكن كان الفقيه يقول بالإجزاء، فهذه الصلاة كما هي صحيحة عند المتكلم لموافقتها للأمر الظاهري هي صحيحة أيضا عند الفقيه لأنه قائل بالإجزاء بحسب الفرض، ومعنى الإجزاء إسقاطها الإعادة والقضاء، فهي صحيحة عندهما. فلم يكن الصحة على هذا عند المتكلم أعم. كذلك التفت للفروض، في الفرض الثاني قلنا المتكلم يريد الأعم من الظاهري من الأمر والفقيه يقول بالإجزاء، يعني حفظنا من أول الفروض الذي ذكره في التقريرات أعمية الأمر الظاهر، أعمية الأمر في كلام متكلم للظاهر، لكن نقضنا ما كان أخذه في الفرض من قول الفقيه بعدم الإجزاء فقلنا بالإجزاء، فأصبح هذا الفرض أن يريد المتكلم الأعم من الأمر الظاهر والواقع مع قول الفقيه بالإجزاء. الآن بالعكس، كما لو كان المتكلم يريد من الأمر خصوص الواقعي وكان الفقيه يقول بعدم الإجزاء، حفظنا من فرض التقريرات قول الفقيه بعدم الإجزاء، لكن نقضنا ما فرضه من إرادة المتكلم الأمر الأعم وفرضناه يريد خصوص الواقعي. هنا ينعكس الحكم للنسبة، ينعكس الحكم عما ذكرناه في الفرض السابق. في الفرض السابق قلنا هي صحيحة عندهما لأنها موافقة الأمر الظاهري وعلى الإجزاء مسقطة الإعادة والقضاء، هنا تكون فاسدة عندهما. أما المتكلم فلأنه قال بحسب الفرض الصحة موافقة الأمر الواقع خاصة، وهذه بعد انكشاف الخلاف موافقة لخصوص الظاهر دون الواقع فليست بصحيحة عنده. وأما عند الفقيه فلأن الفرض قوله بعدم الإجزاء وبالتالي عدم إغناء هذه عن الإعادة والقضاء، إذن هي ليست مسقطة لهما وليست صحيحة عند الفقيه، فهي فاسدة عندهما جميعا. على هذين الفرضين والتقديرين يتساوى الصحة عندهما والفساد كذلك. إنه من الجهة الأولى قلنا ما هو الصحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم، الآن في هذين الفرضين ما هو صحيح عند المتكلم صحيح عند الفقيه، وما هو فاسد عند المتكلم فاسد عند الفقيه، وهذا يعني أن النسبة بينهما هي التساوي. ومنه ظهر أنه لو فرض عكس ما جاء في بيان التقريرات، وبعبارة أخرى الفروض أربعة، في التقريرات فرض واحدا إرادة المتكلم للأعام من الظاهر والواقع وقول الفقيه بعدم الإجزاء، ويمكن عكس هذا ويمكن نقضهما جميعا، يمكن نقضهما كما في هذين الفرضين اللذين ذكرناهما، نقضهما بهذا المعنى، نقد هذا تارة والحفاظ على ذاك، وبالعكس تارة أخرى، فنقد كل منهما في فرض ونقدهما معا في هذا الفرض الأخير الذي هو عكس ما جاء في التقرير. في التقريرات فرض الأعم من الأمر الظاهري وذهاب الفقيه إلى عدم الإجزاء. اعكس الآن، قل المتكلم يريد خصوص الموافقة لخصوص الأمر الواقعي والفقيه يقول بالإجزاء، فالصلاة المذكورة بناء على هذا تصبح صحيحة عند الفقيه لإجزائها وإسقاطها الإعادة والقضاء، غير صحيحة عند المتكلم لعدم موافقتها الأمر الواقع، فيصبح هكذا صورة النسبة. كل ما هو صحيح عند المتكلم صحيح عند الفقيه، لما يوافق الأمر الواقعي هو مسقط للإعادة والقضاء عند الفقيه، لكن ليس كل ما هو صحيح عند الفقيه ومسقط للإعادة والقضاء، هو صحيح عند المتكلم وموافق للأمر، لأن مما يسقط الإعادة والقضاء ما يوافق الأمر الظاهري وهو ليس بصحيح عند المتكلم. وبالجملة الذي يريده المصنف بهذا البيان أن يقول إن النسبة ليست كما قيل العموم المطلق من هذا الطرف على وجه ثابت وعلى الإطلاق، بل قد تختلف بحسب اختلاف النظر بين الفقيه والمتكلم في المسألة، من حيث اعتبار الإجزاء وعدمه، أو من حيث اختصاص الأمر الذي بلحاظه وبموافقته يثبت الصحة بالواقعي وعمومه للظاهر، فيصبح الفروض متعددة والنسب مختلفة باختلاف هذه الفروض. هذا ما أراده المصنف، لكن في بعض الحواشي تفسير كلام المصنف بأنه أراد أن يقول إن النسبة ليست العموم المطلق، ليست أعمية تفسير المتكلم على تفسير الفقيه، بل هي التساوي، لأن المصنف ما ذكر هذه الفروض كلها، ذكر فرضا واحدا وهو نقد واحد من الأمرين في كل مرة، فمرة تفرض أن المتكلم يريد الواقع فقط والفقيه يقول بالإجزاء، ومرة تفرض أن المتكلم يريد الأعم من الواقعي والظاهري والفقيه يقول بعدم الإجزاء، فعلى أو مرة تفرض المتكلم يريد خصوص الواقعي والفقيه يقول بعدم الإجزاء فهي فاسدة عندهما، مرة تفرض المتكلم يريد الأعام والفقيه يقول بالإجزاء فهي صحيحة عندهما. هذا الذي ذكره، وفي هذا الفرض يتساوى الصحة والفساد عندهما، هذه إما صحيحة عندهما وإما فاسدة عندهما، وليست تختلف بينهما، صحيحة عند واحد فاسدة عند آخر، حتى يقال ليس كل ما هو صحيح عند هذا صحيح عند ذاك ويثبت الأعمية. هذا الذي ذكره واقتصر عليه، ففهم منه في بعض الحواشي أنه يريد أن يقول بأن النسبة هي التساوي، فأورد عليه بأن التساوي يكون في الفرض المذكور، لكن ماذا لو كانت الصورة كما فرض في التقريرات، وإن كانت التقريرات لم يصرح، لكن كأن كلامه مبني على هذا، وهو إرادة المتكلم للأعام مع ذهاب الفقيه إلى عدم الإجزاء، وأن تكون النسبة الأعام مطلقا كما قال الرجل، ولا تكون التساوي كما قلت، واضح؟ لكن بالبيان الذي بيناه علم أن هذا ليس هو المقصود المصنف. المصنف يريد أن يقول ليست النسبة دائما أعمية هذا مطلقا، وذكر هذا الفرض تدليلا على هذا، وهو أنه إذا اختلف النظر، مثل ما لو فرضنا كذا أصبحت التساوي وأنتقص بقية الفروض، وإذا اختلف النظر بشكل آخر يمكن أن تصبح بعكس ما قاله في التقريرات. استوفي الفروض، والفروض أربعة، لأن موافقة الأمر إما يراد بها خصوص الواقع أو الأعم، ومن هذه الجهة إما أن يقال بالإجزاء أو عدم الإجزاء، فرضان في فرضين أربعة. ذكر في التقريرات أعمية تفسير متكلم، وهو مبني على واحد من هذه الفروض، أن يريد المتكلم الأعم من الظاهر ويقول الفقيه بعدم الإجزاء. مصنف أشار إلى فرضين آخرين، أن يريد المتكلم الأعم مع ذهاب الفقيه إلى الإجزاء، أن يريد المتكلم خصوص الواقع مع قول الفقيه بعدم الإجزاء. يبقى فرض أنتقصه، وهو عكس ما في التقريرات تماما، يعني أن يريد المتكلم الأمر الواقع خاصة ويذهب الفقيه إلى الإجزاء. هنا قلنا يصبح هذه صحيحة عند الفقيه، مع أنها ليست بصحيحة عند المتكلم. صحيحة للفقيه للإجزاء، غير صحيحة عند المتكلم لعدم موافقتها للأمر الواقعي بعد أن انكشف الخلاف بحسب الفرض. فيكون كل ما هو صحيح عند المتكلم أي موافق للأمر الواقعي حتما مسقط للإعادة وصحيح عند الفقيه، لكن ليس كل ما هو صحيح عند الفقيه ومسقط للإعادة والقضاء صحيح عند المتكلم، لأن من المسقط لهما ما يوافق الأمر الظاهري وهو ليس بصحيح عند المتكلم. هذا أنتقصه واستوفي، لا أنه تقتصر على هذا الفرض وتقول التساوي ليس بصحيح، لا يريد التساوي. على كل حال، السادس أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار. أمس كنا شرحنا النقطة الأولى وذكرت كيف يختلف بحسب الآثار، اليوم قلت وبينت كيف يختلف من شخص إلى شخص ومن نظر إلى نظر. أما بحسب الآثار فمثل الصلاة تماما في موضع القصر، فهذه بالنسبة إلى أثر الإعادة في الوقت، طبعا من الجاهل أو الناس مثلا، بالنسبة إلى الإعادة في الوقت ليست بصحيحة ولا تسقط الإعادة، لذا من التفت إلى هذا في الوقت يعيد، لكن بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت صحيحة وتسقطها. ولذا إذا التفت أنك صليت هكذا خارج الوقت لم يجب عليك الإعادة. فهذا اختلاف بالقياس إلى أثر دون أثر، بالقياس إلى أثر صحيحة مؤثرة له، بالقياس إلى آخر غير صحيحة غير مؤثرة له. ما معنى إضافيان هذا؟ فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر، وفاسدا بحسب أثر أو نظر آخر. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، والفساد مقابله، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب والمقصود والملحوظ منهما من الآثار. منهما عندكم؟ ها؟ بلي، الملحوظ منهما يعني من العبادة ومن المعاملة، المرغوب من المعاملة والعبادة من الآثار. ما المرغوب لك كفقيه من أثر في العبادة أو المعاملة؟ ما المرغوب لك منهما من أثر كمتكلم؟ بهذا اللحاظ اختلفا، وأسميا الصحة باسم مؤثر هذا الأثر. إذن وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب من العبادة والمعاملة من الآثار، هذه الآثار التي بالقياس عليها تتصف العبادة أو المعاملة بالتمامية أو عدم التمامية وعدمها. هذا هو الاختلاف، هذا ككلام كلي لأن يطبقه على الفقيه والمتكلم. يقول: وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل من الفقيه والمتكلم من الأثر وما هو الملحوظ له بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية عندهما، لأن هذا هو معناها اللغة والعرفي، كما هي هذه التمامية معناها لغة وعرفا. ولماذا تكلف إثبات أن لكل اصطلاحا مثلا خاصا؟ فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة، يعني غرضا يرتبط بفعل المكلف وحكم فعل المكلف لأنه فقيه والفقه علم باحث عن فعل المكلف وأحكامه، فسر صحة العبادة بسقوط الإعادة والقضاء. الإعادة والقضاء واجبان أو لا؟ مسألة فقهية وبحث عنها الفقيه، عبر بالصحة يعني إسقاطهما، عدم الصحة يعني بقاءهما أو ثبوتهما. وكان ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة أو خلافه، الذي هو عدم حصول امتثال الموجب عقلا لاستحقاق العقوبة، كلام في الصحة ومقابلها، فسر الصحة بما يوافق الأمر تارة أو ما يوافق الشريعة، هذا ليس بمهم، موافقة الأمر وموافقة للشريعة تارة أخرى، هذا في النقطة الثانية. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقع الأولي والثاني والواقع الثانوي، مثل الاضطراري، اضطراري واقعي لكنه ثانوي ثابت لحالة ثانوية مثل فقدان الماء فيجب التيمم، اضطرار يعني. ومن الظاهري واقعي أولي وثانوي وظاهري، واقعي أولي وواقعي ثانوي وظاهري. والأنظار يعني وحيث إن الأنظار تختلف في أن الأخيرين أي الواقع الثانوي والظاهر يعني امتثالهما يفيدان الإجزاء عن الواقع الأول أو لا يفيدان، لما كان الأمر كذلك كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر مثل الظاهري أو الاضطراري، من يصلي بالتيمم موافق للأمر الاضطراري للواقع الثانوي، من يصلي في الصلاة المستصحبة موافق للأمر الظاهري في الطهارة المستصحبة، ومخالفة لآخر يعني للواقع الأولي أو وبالتالي إذا كنت تعني بموافق في الصحة بموافقة الأمر الأعام فهذا صحيح، إذا كنت تعني خصوص الواقع فهذا ليس بصحيح، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر. إذا كنت تقول بإجزاء الامتثال لهذين الظاهري والاضطراري عن الواقعي تقول مسقط للإعادة والقضاء وتقول بالصح، وإذا كنت تقول بعدم الإجزاء فهو غير مسقط لهما وبالتالي غير صحيح بنظر آخر. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه جميعا بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر في كلام المتكلم، هذا الأمر أعم من الظاهري فهي موافقة الأمر الظاهري مع اقتضائه للإجزاء عند الفقيه، ها حينئذ تكون صحيحة عندهما جميعا، هذا فرض. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهر تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ويكون عدم اتصافها. بعد ذلك أنت فكر فيما تقدره كما شئت، لكن العبارة فعلا هكذا كما تكون صحيحة عندهما على كذا بناء على كذا، ويكون عدم اتصافها بالصحة عند الفقيه بناء على عدم الإجزاء وكون الاتصاف بالصحة مراعا بموافقة الأمر الواقع عند المتكلم. يكون عدم اتصاف الصحة عند الفقيه بموافقته، يعني بموافقة الأمر الظاهري. ليش لا يكون صحة عند الفقيه؟ بناء على عدم الإجزاء. إذا لا يجزي موافقة الأمر الظاهري فهي غير صحيحة عنده. ويكون عدم اتصافها بالصحة بناء على كون الاتصاف بالصحة مراعا وموقوفا على موافقة الأمر الواقعي، هذا عند المتكلم. يعني إذا فرضنا أن المتكلم يخص الصحة بموافقة الأمر الواقعي والفقيه يقول بعدم الإجزاء، فهي فاسدة عندهما، في هذين الفرضين يتساويان في الصحة أو في الفساد، ولا يكون الصحة عند أحدهما أعم من الآخر. هذا بناء على كون الأمر في تفسيرها عند المتكلم خصوص الواقعي، هذا الفرض الثاني. واضح؟ لما اقتصر المصنف على ذكر هذا الفرض أو هذين الفرضين، قيل له في بعض الحواشي: وليس الأمر هكذا دائما، ماذا لو قال المتكلم إن العبرة بموافقة الأعم وكان الفقيه يرى عدم الإجزاء؟ يكون الصحة عند المتكلم أعم كما قال في التقريرات. نقول نعم، والمصنف لا يريد إلا هذا، أن الصحة تكون عندك أعم في هذا الفرض عند المتكلم، وأما في فرض آخر كهذا فالتساوي. وفرض ثالثا وهو عكس ما فرض في التقريرات تماما، فالنسبة الأعم لكن بالعكس تفسير الفقيه حينئذ أعم مطلقة. والحمد لله رب العالمين.